أحبتنا في الله. هذا هو الشريط الرابع عشر من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله.
حدثني
في هذا الحديث من الفوائد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة وهو بناؤها على قواعد إبراهيم من أجل خوف أو خوفا من المفسدة التي تكون لكون قريش حديث عهد بكفر. ولكن هذا لا بد فيه من تفصيل، إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فإن كانت المصالح أكثر غلبت، وإن كانت المفاسد أكثر غلبت، وإن تساويا غلب جانب الحظر أي دفع المفسدة. نعم.
حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
ما احتاج أنها ما احتاج حدثتني قالت نعم.
حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة.
في هذا الحديث فوائد زيادة على ما سبق، وهي جواز نداء الرجل زوجته باسمها فيقال يا فلانة، وكذلك جواز نداء المرأة زوجها باسمه، ولا يعد هذا عيبا، مع أنه في عرف بعض الناس يرون أن نداء الرجل زوجته باسمها مخالف للعرف ويستنكرونه، فيقول مثلا يا أهلي أو ما أشبه ذلك أو يا أم فلان، وكذلك الزوج. وفي أيضا دليل على أن الحجر ليس كله من الكعبة، وإنما مقدار ستة أذرع لقول النبي عليه الصلاة والسلام وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، مع أنه قال فيما سبق بنيتها على قواعد إبراهيم. فإذا ضممت هذا إلى هذا تبين أن الحجر أن الذي من قواعد إبراهيم ستة أذرع فقط من الحجر وليس كل الحجر. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث وكذلك ما سبق دليل على أن من ترك شيئا لله صارت الخيرة فيما ترك. الآن لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بناها على ماذا؟ ما أراد، وجعل لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وكلاهما ملصق بالأرض وهي مسقفة، لحصل زحام شديد يهلك به الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بابين يدخل منهم الناس ويخرجون. لو أنها كانت على هذا الوضع الآن لهلك الناس بها، لأن الناس يتزاحمون على ما هو دونها في الحرمة والقدسية ويهلك بعضهم بعضا، فكيف على الكعبة؟ الآن لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس على فضاء وهواء غير مسقف وبسهولة، وهما البابان اللذان في الحجر. فحصل مراد النبي عليه الصلاة والسلام من دخول الناس للكعبة بسهولة ويسر وعدم غم، فحصل المقصود. وهذا يؤخذ من عموم من ترك شيئا لله هو وضع الآخر منه، كل شيء تتركه لله فاعلم أن عاقبته خير. نعم.
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس فإنه قد فرق لي رأي نعم قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء.
فتحاماه الناس ليش وقفت؟ فتحاماه الناس أن ينزل يعني خشية أن ينزل، فتحاماه يعني كل واحد احتمى بالآخر وقال اصعد أنت خوف أن ينزل.
فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيها من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه.
الله المستعان. هذه حكمة، أقول لا الأمر من قبل ومن بعد، لكن لا شك أن الحكمة والحمد لله والرحمة أن نعيد على بنائه الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ كيف؟ إيه. طبعا مما يجوز فيه. لكن بقي عندنا فيما سبق أنه قال ستة أذرع وهنا قال خمسة أذرع، فبأيهما نأخذ؟ بالأول بالزائد. وإن كان سياق هذا يدل على أنه قد ضبط الرواية حيث ساق الحديث كله، لكن المعروف عند العلماء أنه ستة أذرع. نعم. لا، الشاذروان ما هو من داخل، الشاذروان ليس من، ما هو من داخل، الشاذروان من الكعبة المبنية الآن فقط، أما الداخل الحجر ما في شاذروان،
ليس فيها في عهد ابن الزبير.
لا لا، ما استطيع. وهذا الشاذروان أيضا متأخر. نعم نعم سليم. نعم. إيه. والأول من كلام عائشة. نعم.
شوف بارك الله فيك، بالنسبة للألفاظ التي يوقر الناس بها بعضهم بعضا.
التي
يوقر الناس بها بعضهم بعضا.
نعم.
يعني مثلا في بعض البلدان يقول مثلا يريد أن يوقر الرجل فيقول حضرتك، فيقول يا سيدي مولاي يا شيخ أو كذا. والمعروف ان الصحابه كانوا يوقر بعضهم البعض، وبرغم من ذلك كان ينادي بعضهم بعضا باسم.
نعم. الا الرسول.
نعم. فهل هذه الالفاظ يعني في محلها او يعني؟
والله ظاهر ان ما تعارف الناس عليه من ذلك لا باس به، لا باس به ما لم يخالف الشرع. يعني يكون في كلمه من سيد، لو تقولها لانسان فاسق او انسان ما في خير ينهى عن ذلك. يا مولانا، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والمولى لا يقصد بذلك مولى العبادة،
الناصر مثلا.
ها؟
الناصر
أو يوضح حتى بعد ظهر كلمة يراد بها التعظيم فقط والاحترام بقطع النظر عن معناها الخاص. نعم. قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي.
يدعون عندي عندك فتح الدال؟
فتح الدال
عندي بالسكون. وعلى كل حال يدعونه ويدعونه، يدعونه تعال تحب أن ترقى ويدعونه، وربما يأتي بدون دعوة فيدعونه. نعم.
يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير.
الله هذا على كل حال يدل على أنه تسرع ولكن الحمد لله أنه هو الواقع يعني هو الخير للأمة أن بقي على ما هو عليه. لكن في هذا الحديث زيادة على ستة أذرع إلى سبع نحو سبعة أذرع ولهذا قال الفقهاء إنه ستة أذرع وشيء يعني حوالي النصف من الكعبة أخذا بالزائد لأن القاعدة أن الزائد يكون معه علم. ولعل هذا إن شاء الله ليس من باب الاضطراب الذي يوجب ضعف الحديث. نعم.
باب جدر
يحيى ايش
لما دخل ابن عمر
ايش لا ما رأى كل حال لأن صرح يعني ولم يصلي. نعم.
مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها بأنها حين حاضت ولا بالصفا والمروة وفي رواية أخرى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. بارك الله فيكم ما هو التوجيه لهذا الحديث مع أن ما ترونه بأن الصفا والمروة يعني يجوز للحاج أن تطوف بينهما.
لأنه تابع للطواف يعني لا يمكن سعي إلا مسبوقا بالطواف طواف نصف أيضا.
توجيه الحديث بارك الله فيكم
ما في إشكال هو ما في إشكال
لا ما فهمت
ليس في إشكال.
نعم كيف
لأنه لا يمكن أن تسعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف
يعني لا يمكن
فكونها لا تطوف لأنها حائل.
نعم.
وكونها لا تسعى لأن من شرط السعي أن يقع بعد الطواف يعني اختلفت العلة في الامتناع. اصبر يا جماعة.
نعم.
إيه؟
إذن شرط الموالاة بين طواف القدوم
الترتيب شرط الموالاة ما هي بشرط
الترتيب
يعني لو تأخر طاف في أول النهار وسعى في آخر لا بأس.
نعم.
رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب جدر الكعبة وبابها حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه: فقلت: فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم؟ وقال: مخافة أن تنفر قلوبهم.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بدل أن تنكر قلوبهم. والحجر هنا، يعني الحجر له أسماء، منها الحطيم ومنها الحجر ومنها الجدر، لأن كل هذه الأوصاف ثابتة له، ولكن هناك وصفا يقوله العامة، يقولون حجر إسماعيل، وهذا غلط، فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يعرف عن هذا الحجر شيئا، وإنما كان الحجر في زمن الجاهلية. ويذكر أن قبر إسماعيل تحت الميزاب في نفس الحجر، فقيل حجر إسماعيل، وهذا أيضا كذب، لا يمكن أن يكون القبر قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وللأنبياء والصالحين، فهو أيضا كذب. والحجر إنما هو مقتطع من الكعبة لأن النفقة قصرت به. فأما ما يسمى بالشاذروان، وهو الدكة المحيطة بالكعبة، فهذا ليس من الكعبة، بل هو خارج عنها، وإنما جعل عمادا لها وحماية لها. وكان بالأول كان مبسوطا يمكن للطائف أن يطوف عليه، ولهذا تجدون في كتب الفقهاء: لا يصح الطواف على الشاذروان، بناء على أنه من الكعبة، وكان الطواف يمكن عليه لأنه مسطح، لكن وفق الله بعض الخلفاء وجعله هكذا مزلقا لا يمكن الإنسان أن يستقيم عليه لئلا يطوف عليه أحد. ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس من البيت، وأنه لو فرض أن أحدا طاف عليه فطوافه صحيح. نعم.
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
هذا الحج عن العاجز فيه تفصيل، فإن كان العجز يرجى زواله انتظر حتى يزول ثم يحج الإنسان بنفسه، لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه فلا ينوب عنه غيره. وإن كان لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه، إن تبرع بذلك أحد فلا حرج، وإن لم يتبرع أحد وكان عنده مال وجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه بهذا المال. ودليل هذا ما ساقه المؤلف عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن أباها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها: إن فريضة الله على عباده في الحج، فدل هذا على أنه لا يشترط القدرة البدنية لوجوب الحج، لا تشترط القدرة البدنية لوجوب الحج ما دام عنده إيش؟ مال، ما دام عنده مال. طيب، لو أنه حج عنه بناء على أنه لا يرجى برؤه، ثم شفاه الله عز وجل، أيلزمه أن يحج؟
لا،
لأن ذمته برئت وسقط عنه الطلب. جاء هذا الحديث في النيابة عن الإنسان العاجز مع حياته، فهل يلحق بذلك بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والصلاة؟ الجواب: أما الصلاة فلم يرد قضاؤها لا في الحياة، نعم، فلم يرد قضاؤها عن الغير لا في الحياة ولا بعد الممات. وعلى هذا فلو مات الميت وعليه صلوات لم يصليها لعجزه فإنها لا تقضى عنه. وقولنا لعجزه بناء على الواقع أن بعض المرضى يقول أنه عاجز ولا يستطيع أن يصلي، ويقول إذا شفاني الله تعالى صليت. والحقيقة أن الصلاة لا يمكن العجز عنها، لأن الإنسان إما أن يصلي بجوارحه وإما أن يصلي بقلبه. فإن كان يستطيع الحركة صلى بجوارحه قائما ثم قاعدا ثم مضطجعا، وإن كان لا يستطيع فإنه يصلي بقلبه، بمعنى أنه يأتي بالأقوال والأقوال لا يعجز عنها اللسان غالبا، وينوي الأفعال بالقلب، وحينئذ لا حاجة إلى الاستنابة بها. فإن قدر أنه مات ولم يصلي فإنها لا تقضى عنه، وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يصلي عن أحد. أما الصوم فقد جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، أي وارثه. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن هذا في النذر لا في الفريضة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، أولا لخروجه من العموم، أي لخروج صيام الفريضة من العموم بناء على هذا القول، والحديث عام: من مات وعليه صيام. ثانيا أنه كيف نحمل الحديث على صيام النذر، مع أنك لو قارنت بين صيام النذر وصيام الفرض لوجدت أن النذر أقل بكثير، فكيف يحمل الحديث على الشيء النادر ويترك الشيء الغالب الكثير؟ فالصواب أن الإنسان إذا مات وعليه صيام فإنه يقضى عنه، لكن متى يكون عليه الصيام هذا فيه تفصيل، وذلك لأن المريض إذا مر به الشهر أي شهر رمضان فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فلا صيام عليه أصلا، إذ الواجب الإطعام. وإن كان يرجى برؤه ثم ثقل به المرض حتى مات فإنه لا صيام عليه ولا يقضى عنه، لأن هذا فرضه أن يقضي بدل الصيام أياما ولكنه لم يدركها فسقط عنه. وأما إذا كان مرضا يرجى برؤه ثم شفي من المرض ولكنه لم يبادر بالقضاء ثم هلك، فهذا هو الذي يكون الصوم واجبا عليه ويصام عنه، وهو الذي يدخل في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإنما قلنا هذه الصورة إذا تدخل، لأنه إذا كان المرض لا يرجى برؤه فما فرضه يا أحمد ساهل؟ ما فرضه؟
أن المرض إذا كان لا يرجى برؤه.
إيه نعم، إيش فرضه؟ ما فرضه بالضاد
مع ماذا؟ الطرف الثاني يعني.
إيش؟
الطرف الثاني فرقه مع ماذا؟
ما فرض هذا المريض مرض لا يرجى برؤه، مر به رمضان وهو مريض مرض لا يرجى برؤه. نعم.
لا شيء، هو إذا مر به رمضان ولا شيء عليه
أبدا. سبحان الله.
مر به رمضان وهو مريض مرض لا يرجى برؤه.
نعم.
لا شيء عليه.
لا شيء عليه. إذا ليس بحاضر. لم تحضر رسالة.
مر به رمضان.
نعم.
وهو مريض.
إيه نعم.
مرض لا يرجى برؤه.
إيه نعم. ما حاجة تكرر العبارة؟ ما حضرت الدرس؟
حاضر.
إيش قلنا؟
الإطعام
صالح يطعم عن كل يوم مسكينا. ها؟
لا المرة لا يجبر.
إيه نعم يطعم عن كل يوم مسكين.
ألا نقول يسقط يا شيخ؟
لا لا ما يسقط، يطعم عن كل يوم مسكين. طيب وإذا كان المرض يرجى برؤه ولكنه استمر به حتى مات، عبد الرحمن
يعني يجوز أن يصام
عنه؟ انتبه، مرض يرجى برؤه لكن استمر به حتى مات،
هذا
لا شيء عليه. لا شيء عليه، لماذا؟ لأن فرض هذا أن يقضي أياما بدل الأيام التي أفطر ولكنه لم يدركها. طيب وإذا كان مريض مرض يرجى برؤه ولكنه وشوفي من المرض ولكنه أخر القضاء فمات، فؤاد يصوم عنه ولي. إذن يتنزل الحديث على هذا لأن القسمين الأولين ليس فيهما صيام. طيب فإن أبى الولي أن يصوم فإنه لا إثم عليه ويطعم من تركته عن كل يوم مسكين. هذا الصوم، بقي الزكاة. الزكاة لا شك أنها تقضى عن الميت إذا مات وهو لم يؤد الزكاة التي وجبت عليه، فإنها دين في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصية. الحج كما سمعتم أنه يحج عنه في حال حياته إذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجى برؤه. طيب هل يصام عن من كان عاجزاً عجزاً لا يرجى برؤه في حال الحياة؟
لا
لا، إذن ليس كالحج، وإنما قلنا لا وليس كالحج لأن له بدلاً وهو الإطعام. طيب نعم
حد.
نعم يا سليم.
بعض الأحيان يا شيخ المريض يمر عليه يمر على حالة وهي لو أنها ما أكثر زمانها.
إيش؟
أقول بعض الأحيان المريض يمر على حالة في الصلاة يصير حاضر، بعض الأحيان يغيب ذكره وبعض الأحيان يحضر وهو في نفس الصلاة.
إي نعم.
إيش يصير يا شيخ؟ يعيد الصلاة فيما بعد لمن
رأى الصلاة؟ إي نعم إي نعم، إذا غاب مثلا هذا لابد يعني ما يخالف إذا غاب وذهل يعيد الصلاة. أما إذا كان ذهوله خفيفا فهذا كالنعاس لا يبطل الصلاة. نعم
غفر الله لك يا شيخ. شخص كان لن يستطيع السفر إلى البلاد القريبة وهكذا، ولكنه فيه علة أن رجله يكون أرجعه كذا يعني قد يصيب بهذا الشيء، فوكل عنه شخص ليقوم مقامه في الحج، فهل يصح
توكيل
يا
شيخ؟ إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه
يقول هو كذلك، ولكن هو يسافر
على كل حال هذا شيء بينه وبين ربه، هذا شيء بينه وبين ربه. شيخ. نعم
شيخ، استدل بعض العلم بهذا الحديث حديث الخطعمية وبين جاء في لفظ وهي حسناء بجواز كشف الوجه يا شيخ.
نعم
ما توجيهكم لهذا الشيخ؟
توجيهنا أنه استدلال بالمتشابه على المحكم، لأن النصوص كثيرة تدل على وجوب ستر الوجه، وهذا مشتمل، يحتمل أن هذه المرأة جاهلة ولهذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لئلا ينظر إليها وهي كاشفة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجابهها بالنهي تأليفا لها، أو أن المشروع في حق المحرمة كشف الوجه فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم كشفها وصرف وجه الفضل عن رؤيتها فحصلت المصلحة دون المفسدة. وقد يكون كما قال بعضهم إن هذا إنه يرى يعني جسمها فقط الهيكل والجرم، وهذا هو أضعف الإجابات، لكن مهما كان الحديث محتمل، الحديث محتمل، وحتى لو فرض أنه دال على الجواز سلمنا جدلا أنه دال على الجواز فلن نسوق هذا في عهدنا لكثرة الشر والفساد.
شيخ
والفتن. نعم صالح ارفع صوتك. في الصيام نعم، فإذا سافر في الإطعام. الإطعام لا بد منه، لأن هذا الوصف اللي هي علة العجز وصف مستقر سواء كان حاضرا أو مسافرا، وإنما سقط الصوم عن المسافر رافة به وسيقضيه، ليس يسقط عنه بالكلية. وأما من زعم من بعض العلماء أنه إذا سافر مثل هذا فإنه لا إطعام ولا صيام فهو قول باطل، ما هو ضعيف فقط، قول باطل، لأنه لا أساس له من الصحة ولا وجه له، إذ أن المسافر إنما يسقط عنه الصوم إشفاقا عليه ورحمة به ثم يقضيه، ما هو سقط عنه بالكلية. نعم. إنها دين، وقد قال النبي عز وجل اقضوا الله فالله حق بالوفاء. خمسة.
حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. باب صحة حج الصبي وأجر من حج به.
قوله فحجي عنه لا شك أنه أمر، لكن هل يفيد الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ الثالث، وذلك لأن فعل الأمر إذا كان جوابا عن سؤال في الجواز وعدمه فهو للإباحة، ثم ينظر هل الحج عن الأب والأم من بر الوالدين أو لا. هو من بر الوالدين لا شك، وحينئذ يكون مستحبا لا بهذا الدليل ولكن بالدليل العام وهو بر الوالدين.
باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حدثنا أبو
قول صحة حج الصبي وهل يجزئ عنه؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يجزئ، حج الصبي لا يجزئ لأنه ليس من أهل الوجوب لعدم بلوغه، لكن له الحج نفلا. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم يدل على أن أجر الحج للصبي وليس للولي كما يتوهمه العامة. العامة يقول الصبي إذا حج فأجره لوليه، والصواب أن أجره له، لكن الولي له أجر، وأجر منكر، يعني أجر بقدر ما أحسن إلى هذا الصبي من التأديب والتوجيه وما أشبه ذلك. وقوله فرفعت إليه امرأة صبيا لم يبين في هذا الحديث كم عمره، هل هو مميز أو ليس بمميز، فإن كان غير مميز فإن وليه ينوي عنه، يعني ينوي عقد الإحرام عنه، وإن كان مميزا أمره أن ينوي، فقال يا بني قل لبيك عمرة قل لبيك حجا وما أشبه ذلك. ولكن هل يترتب على حج هذا الصبي ما يترتب على حج البالغ من لزوم الإتمام والفدية في المحظورات وترك الواجبات، أو هو طليق حر إن شاء أتم وإن شاء لم يتم. أكثر العلماء على الأول، على أنه يلزم في حج الصبي ما يلزم في حج الكبير، إلا فيما يسقط بالنسان والجهل من المحظورات فيسقط عن الصبي. وذهب الأحناف إلى أنه طليق، إن شاء استمر وإن شاء قطع النسك وإن شاء فعل المحظور وإن شاء ترك الواجب، وذلك لأنه غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة وهذا منهم. وهذا أرفق بالناس ولا سيما اليوم، وهو أقرب للصواب أيضا من حيث النظر والدليل. وعلى هذا فلا يشكل ما يفعله بعض الصبيان إذا أحرموا به ثم شاف المضايقة تخلص من الإحرام وحل من إحرامه بدون دم إحصار، نعم، لأنه غير مكلف. فتجد بعض الصبيان إذا كان، ولا سيما الذكور، أما الإناث أهون، لكن الذكور يكون عليه إزار ورداء ويتعب من ويعاني من ذلك المشقة، ثم يبدأ يصيح عندها يبكي حتى يتخلص. أي نعم. ولكن إذا استمر في إحرامه فكيف يطوف؟ نقول إن أمكن أن يطوف بنفسه فعل، وإن لم يمكن حمل، يحمله ولي. ثم هل يجوز أن يطوف به عن نفسه وعن الصبي؟ الذي نرى في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان الصبي يعقل النية فلا بأس أن يحمله وليه وهو يطوف ويسعى، وإن كان لا يعقلها فلا يصح أن ينوي عن نفسه وعن الصبي، ولكن يطوف به بعد الطواف عن نفسه، أو يستأجر من يطوف بهذا الصبي أو يسعى به. نعم.
لو قال قائل إن الصبي إذا حج ثم بلغ يسوي الحج عن حج الإسلام قياسا عليه،
إن إيش إن
الصبي إذا حج هو صبي ثم بلغ،
نعم،
يسوي حج الإسلام،
نعم،
قياسا على الصلاة إذا صلى ولم يبلغ ثم بلغ في الوقت،
نعم، نعم. نجيب على هذا بجواب ظاهر، لأنه إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى فقد صلىها نفلا لم تجب عليه أصلا وقد انتهى، يعني هو الآن لا يؤمر بالصلاة لأنه صلىها ووقعت نفلا. نعم.
شيخ بارك الله فيك، لو كان الميت يعني لم يزكي لعدة سنوات يعني، فهل الورثة يزكون عنه جميع هذه السنوات؟ ثم لو أراد ابنه أن يبروه يعني، هل يعني الوعيد الذي في منع الزكاة يعني لا يصدق عليه يعني
يتخلص منه؟ نعم، هذا سؤال جيد ومهم. يعني لو أن الإنسان منع الزكاة لعدة سنوات تهاونا مع اعتقاده الوجوب، فهل يلزم ورثته بأداء الزكاة من تركته أو لا؟ ثم إذا أدوا الزكاة هل يسقط عنه وعيد تارك الزكاة أو وعيد مانع الزكاة؟ فالسؤال أو الجواب على الأول أن نقول نعم، يلزمهم أن يؤدوها، لأنها دين لغيرهم، يدين مستحق لأهل الزكاة على كل حال. أما هل يسقط الوعيد؟ فالصحيح أنه لا يسقط، وأنه يعاقب عليها، لأنه تركها تركا لا يريد أن يخرجها. وإنما فإذا قال قائل إذا قلتم إنه لا يسقط الوعيد عنه فما الفائدة من كون الورثة يخرجونه؟ قلنا الفائدة أداء حق الغير وهم
فقراء
أهل الزكاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا في تهذيب السنن، وقال إن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، أنهم إذا أدوا لا يجزئوا عنه، وهذا هو الصواب. نعم. ليه سنوات أو سنة؟ لكن السنة الواحدة قد تكون أسهل، لأن السنة الواحدة لا تدل على أنه لا يريد أن يزكي، قد يسوف يقول غدا اليوم، أو مثلا يريد أن يدفعها لشخص معين ولا يجده، أو ما أشبه ذلك.
لا، أنا أقصد يا شيخ السنوات التي يعني سنوات يعني هل يخرجون جميع السنوات؟
اي نعم
يخرجون
الشركة كلها. ولو ذهبت نعم. ايش؟
قلنا انه لا تقضى الصلاة على الميت.
نعم.
انه لم يرد الدليل على ذلك.
نعم.
الدليل على ذلك.
نعم.
لا نستطيع ان نقول ذلك كذلك بالنسبة لي.
نعم.
لم يرد الدليل على ذلك. بالقلب مثلا.
ما ورد الدليل؟ اتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية شاذة يعني شاملة لكل شيء. اتقوا الله ما استطعتم، والصلاة نية وعمل، والعمل قول وفعل.
ويا شيخ ما حكم العبادات التوقيفية؟ وهذا دليل عام.
إن ما هو العام؟
اتقوا الله ما استطعتم.
اي نعم هو عام.
العبادات التوقيفية.
طيب ومنها هذا؟ ألا تدخل في العموم؟
لأنها حركات و...
طيب حركات عجز عنها.
إلزام في القلب و...
حركات عجز عنها. لا ورد ورد نعم نقول الصلاة كما قلت لك الصلاة عمل بالقلب وباللسان وبالجوارح فإذا عجز عن العمل بالجوارح الفعلية ألزمناه بالقول وإذا عجز ألزمناه بالنية نعم ثلاثة
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أنه قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله باب فرض الحج مرة في العمر وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
هذا حديث عظيم فيه بيان أن الفرض لا فرض الحج مرة واحدة في العمر إلا بنذر فإن النذر يجب وفاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع وفيه دليل على أنه لا يجب على من حج وقصد مكة أن يحرم من الميقات إذا كان لا يريد الحج ولا العمر خلافا لقول من يقول من العلماء إنه إذا أراد مكة أو الحرم فإنه يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات إلا مسائل خاصة استثنوها كصاحب الحاجة المتكررة كالحطاب وكذلك من دخلها للقتال المباح وما أشبه ذلك وفيه دليل على أن بعض الناس قد يحصل منه ما لا ينبغي مع توقيره لمن يخاطبه ويناقشه وذلك أن هذا الرجل لا شك أن في قلبه من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير ومع ذلك سأله هذه المسائلة ف ثلاث مرات يقول أكل عام. وكان الذي ينبغي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أن يقول سمعنا وأطعنا ويحصل الفعل بواحدة. وفيه أن الفعل المطلق لا يقتضي التكرار إلا بدليل، وأن الامتثال يحصل بالفعل مرة، لقوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأكد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يكون إلا مرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالشرع حكما فوريا، يقول لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام له إذن من الله بالإيجاب أو التحريم. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حين تأخر إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولكن ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من تشريع هو تشريع من الله عز وجل لإقرار الله إياه على ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يسكت إذا كان السؤال في غير محله، لقوله فسكت. فإذا سأل الإنسان سؤالا بغير محله فلا بأس على المسؤول أن يسكت ويضرب عنه صفحا. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث فائدة نحوية، وهي اقتران اللام بما النافية في جواب لو، لقوله لوجبت ولما استطعتم، والأفصح حذفها. لكن يسهل هذا أنها عطفت على إثبات دخلت فيه اللام لوجبت ولما استطعتم. وعلى هذا إذا قلت لو كلمتني لما هجرتك، أو لو كلمتني ما هجرتك، أيهما الأفصح؟ الثاني، الثاني أفصح. لكن إذا سبقه إثبات مقرون باللام صار اقتران المنفي باللام سهلا وسائغا. على أنه يوجد في اللغة العربية اقتران اللام بالنفي لكنه قليل، كما في قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ذروني ما تركتكم، وهذا هو الواجب، لأن الإنسان قد يسأل عن شيء لم يوجب فيوجب من أجل مسألته، أو لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، فيكون في السؤال الأول إلزام الناس بما لا يلزمهم، والثاني منعهم مما ليسوا ممنوعين منه. وفيه أيضا النهي عن كثرة السؤال، حيث كان سببا لإيش؟ لهلاك الأمم السابقة. وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك فيه، لأنه عهد تشريع، وقد يكون الشرع مع كثرة الأسئلة على خلاف ما ينبغي للناس. لكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أيضا كثرة السؤال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إلا فيما دعت الحاجة إليه، فما دعت الحاجة إليه فلا بد أن يسأل الإنسان عنه. وليعلم أنه يفرق بين سؤال طالب العلم والعام، قد يسأل العام عن سؤال يكون سائغا لأنه يجهله، وقد يسأل نفس السؤال طالب علم ونقول هذا غير سائل، لأنه يمكنه، أي طالب العلم يمكنه بأدنى سهولة أن يرجع عليه من أدنى كتاب. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب فعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي أيضا أنه أن ما لم يستطع فلا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأمر بالاستطاعة، عين وجوب الامتثال بالاستطاعة. ولكن إذا لم يستطع شيئا من الواجبات فإن كان له بدل انتقل إلى بدله كما في بعض الكفارات، وإن لم يكن له بدل سقط، وإن عجز عن الأصل وعن البدل إيش سقط. مثال ذلك كفارة القتل فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد لا سقطت، إن لم يجد سقطت. كفارة الإظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما كفارة القتل ما فيها إطعام، إذا عجز عن الصيام سقطت فلا شيء عليه. وفي أيضا وجوب اجتناب المنهي عنه قليلا أو كثيرا، لم يقل اجتنبوا منه ما استطعتم، قال اجتنبوه كله، لأن الكف سهل، ما حد يعجز عن الكف، لكن الفعل قد يعجز عنه الإنسان. ولهذا في الأمر قال ائتوا منه ما استطعتم، وفي النهي قال اجتنبوه، لأن الاجتناب كف والكف لا يعجز عنه. نعم.
باب
لا بأس. طيب يعني يدفه يكفي له لهذا، لأنه بينوي يكفي. أي نعم يكفي، ما في مانع إذا كانوا أمواتا فلا بأس، وكذلك إذا كانوا عاجزين عجزا لا يرجى زواله. أما إذا كانوا أصحى فالذي أميل إليه أنه لا يصح التوكيل في النفل، في نفل الحج مع الصحة، لأنه لم يرد الاستنابة إلا في العجز. والعبادات إنما يقصد بها ذل العبد لربه عز وجل وخضوعه وتقربه إليه، والنائب لا يكفي في ذلك، ربما يكون هذا محرما بالحج وذاك يتمتع بامرأته المنوب عنه، أين الذل والخضوع لله عز وجل؟ لكن إذا كان عنده فضل مال فالأفضل أن يساعد من يريد أن يحج حجا واجبا فريضة، ومن جهز حاجة فمثله. نعم.
ما هو الأفضل، أن يحج المرء على نفسه أو يحج على والديه
ميتين؟ الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في قوله إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم.
الحديث
ورد فيه
أن
قال
هل
حج
عن
أبي؟
من أين أخذ العلماء تعميم النيابة؟ حتى من لم يكن وليا لهذا الميت
يجوز له؟ كيف؟
تعميم النيابة
شيء. الأصل إذا جاز من شخص جاز من الآخر، هذا هو الأصل، وهذه قضية عين. أما لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحج الابن عن أبيه أو الولد عن والده، فربما يقول القائل إن غير الأولاد لا يحجون، لكن قضية قضايا الأعيان ما تخصص. نعم.
أحسن الله إليك. رجل قال لابنه وهو ميسور الحال: لو الحج في الغرفة المجاورة ما حججت، ومات هذا الرجل.
كيف؟
رجل قال لابنه:
نعم،
لو الحج في الغرفة المجاورة ما حججت وهو ميسور، فهل يجوز لابنه بعد وفاة أبيه
لا لا يحج عنه؟ هذا لا يحج عنه، لأنه لأنه لو حج عنه ما نفعه ولا أبرأ ذمته، بخلاف الزكاة كما قلنا، لأنه تعلق بها حق الغير. وإلا لقلنا أيضا لا يؤديها. نعم دكتور صالح.
قوله صلى الله عليه وسلم نعم لوجب.
نعم.
فضلتم أنه لو قال ذلك لكان حكما فوريا.
نعم.
هذا الظاهر، لكن هناك من يقول كما في الشرح.
نعم.
جاء كلام أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي.
نعم.
الذي يظهر كأنه في غرابة في هذا الكلام. أليس كذلك؟
ليش؟ يجوز أن الرسول أوحي إليه في تلك اللحظة.
يعني القول الثاني هذا.
أقول يجوز أن يكون الرسول أوحي إليه في تلك اللحظة.
هذا الذي يظهر أنه ما يقول ذلك إلا لو كان إلا إذا.
لكن ما بالظاهر، الظاهر أن الرسول يجتهد ثم إن أقره الله فهو نافذ. نعم. خمسة.
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا أبو بكر بن
قول ذو محرم يعني صاحب محرم، أي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. عرفتم؟ كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح هذا المحرم. فالمحرمات بالنسب سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وإيش وبنت الأخت، هذه كلها محارم. طيب، خالة الأم هل هي محرم لابن أختها لابن بنتها؟ نعم، لأن القاعدة التي ينبغي أن نفهمها أن عم الإنسان عم له ولعقبه إلى يوم القيامة، وخال الإنسان خال له ولعاقبه إلى يوم القيامة. طيب، وقولنا أو سبب مباح، السبب المباح شيئان: الرضاع والمصاهرة. الرضاع والمصاهرة، فالمحرمات من الرضاع نظير المحرمات من النسب، فهن سبع. أما المحرمات بالمصاهرة فهن أربع: مثل أم الزوجة وبنت الزوجة، لكن الثانية لا بد من الدخول، نعم، وهي الربيبة، وثالث زوجة الابن، والرابع زوجة الأب. وقولنا بسبب مباح خرج به السبب المحرم، كالبنت من الزنا والعياذ بالله، فإنها حرام على الزاني لكنه ليس محرما لها، ولذلك لا ترث منه ولا يرث منها. وخرج بذلك الملاعنة التي اتهمها التي رماها زوجها بالزنا وأجرى القاضي بينهما الملاعنة، فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولكنه ليس محرما لها. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول.
الجملة هذه استفهامية حذف منها أداة الاستفهام والتقدير أفأقول. نعم.
قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وحدثنا ابن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فأعجبنني وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها حدثني زهير
في هذا لفظ زيادة فائدة وهي أنه لا بد أن يكون المحرم بالغا عاقلا لقوله رجل والرجل هو البالغ ولا بد أن يكون عاقلا لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها وهذا لا يحصل مع كونه مجنونا وهل يشترط أن يكون موافقا لها في الدين أو لا يشترط
في خلاف
أما إن كان هو الأعلى كرجل مسلم يكون محرماً لابنته غير المسلمة فهذا لا شك في جوازه لا شك في أنه يعني محرم ويحصل به المقصود لكن العكس لو كان الأب كافراً والبنت مسلمة فهل يكون محرماً لها؟ ما التفصيل؟
إن أمن عليها كان محرما لها وإن لم يؤمن فليس له.
نعم إن أمن فهو محرم وإن لم يؤمن فلا وهذه مسألة خطيرة جدا تقع في زماننا الآن فيما لو كان الأب لا يصلي والبنت تصلي ومستقيمة فإن بعض الآباء الذين لا يصلون تكون البنت عندهم أكره من أي إنسان ولا يؤمن عليها لا أقول لا يؤمن عليها بمعنى أنه ربما يفعل بها الفاحشة هذا نادر ولكن إن وقع فهو نادر جدا جدا لكن لا يؤمن عليها أن يسيبها ويدعها ولا يصونها لأنه يكرهها فمثل هذا لا يكون محرم ولا يجوز معه السفر. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى
ذكرنا قبل قليل إذا كان مسلما وابنته غير مسلم، والحديث يقول امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فهل نقول مفهومها أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر لها أن تسافر بلا محرم؟
لا.
إذا كان أمر كذلك فمعناه كل هؤلاء النساء التي يسافرن من أوروبا إلى آسيا أو بالعكس وهن كافرات لا شيء عليهم، لأن الحديث يقول لا تؤمن بالله واليوم الآخر. الجواب أن يقال إن هذا الوصف المقصود به الإغراء والحث وبيان أن التزام المحرم من مقتضيات الإيمان، وأن السفر بلا محرم من نواقص الإيمان، وهو أسلوب معروف عند العرب وفي اللغة العربية كما تقول إن كنت رجلا فافعل كذا. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر عن يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد أنه قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
هذه الأحاديث عن الصحابة أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وكذلك عن غيرهم، بعضها مطلق وبعضها مقيد، والمقيد مختلف، بعضه مقيد بأكثر بما فوق ثلاثة أيام، وبعضه بثلاثة أيام، وبعضه بيومين، وبعضه بيوم، وبعضه بليلة، فالقيود مختلفة. أما المطلق فلم يقيد بشيء. ومن حسن صنيع المسلم رحمه الله أنه جعل المطلق بعد هذه المقيدات بهذه القيود المختلفة، وكأنه يشير إلى أن هذه القيود غير معتبرة، وأن المعتبر هو السفر مطلقا. وهذا هو الصحيح، لأنه لما اختلفت المقادير تساقطت فأخذنا بالعموم، ولأن العلة موجودة في القصير والطويل، وهو الخوف على المرأة من الفتنة ومن الزلل. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين سفر الحج وغيره، بل هو صريح في حديث عبد الله بن عباس حيث قال الرجل إن امرأتي خرجت حاجة، فقال انطلق فحج مع امرأتك. وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين أن تكون على قدميها أو راكبة على بعير أو على بغل أو على حمار أو على سيارة أو على طيارة، لا فرق. وهذا هو الحق، أنه لا فرق بين أي مركوب وبين أي امرأة وبين أي حال، حتى لو كانت آمنة ومعها نساء فإنه لا يحل لها أن تسافر بلا محرم لعدم التفصيل والتقييد. والقيد كما عرفتم مختلف. وفيه أيضا وجوب حماية الزوج لزوجته، حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطلق ويحج مع امرأته، وهو كذلك يجب على الزوج حماية زوجته من المهالك والفتن. ولكن لو لم تكن قد خرجت، فهل يلزمه إذا طلبت أن يحج بها أن يجيب طلبها؟ الجواب لا، على القول الراجح أنه لا يلزم المحرم أن يحج بمحرمه إذا وجب عليه الحج، لأننا لو قلنا بذلك لازم أن نؤثم المحرم إذا أبى أن يذهب مع امرأته مثلا. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا كانت قد سافرت فإنه يجب عليه أن يخرج معها، أن يلحقها حماية لها وصيانة لها. وبالحديث أيضا حديث ابن عباس زيادة، وهي عدم خلوة الرجل بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة. طيب، فأما خلو الصبي بالصبية فإيش؟ فجائز ما لم تخشى الفتنة، وإلا فهو جائز. وفي أيضا أنه لا يخلو بها سواء أمن نفسه أم لم يأمنها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا سيما في هذه المسألة نفسها، فقل من يسلم بلا خلوة، فكيف إذا كان بخلوة؟ فإذا قال قائل ما ضابط الخلوة؟ قلنا أن يخلو بها عمن يمكنه أن يدافع عنها، وعلى هذا فإذا كان الذي عندها صبيا لا يدري ما يحصل أو ما يحدث لو حصل بينها وبين هذا الرجل الأجنبي شيء، فإن الظاهر أنه لا يكفي. فإن قال قائل إذا كانوا رجلان خلوا بامرأة هل يجوز؟ لم تكن خلوة
أعظم.
نعم، يقال إن هذا قد يكون أعظم مما إذا خلى الرجل الواحد، وقد يكون أقل. نقول قد يكون أعظم لأنه يحتمل أن يتواطأ على الشر والفساد، وتكون المرأة بينهما كالنعجة بين الذئبين. وقد يكون نعم، وقد لا يكون الاتفاق بينهما، وكل واحد يهاب أن يتكلم أو أن يفعل بحضور الثاني، فيكون في وجود الثاني امتناع عمن يريد منهما الشر والفساد. وعليه فيكون وجود الرجلين فيه تفصيل. إن كان الرجلان مبرزين في العفاف والعدالة فلا بأس، وإلا فلا. وهذا أيضا مقيد بما إذا كانت المرأة من معارفهما، وإلا فمن المعلوم أنه لا أحد يصور أن يجوز أن يخلو شابان بشابة مهما كان الأمر. لكن رجلان كبيران وفي امرأة من جيرانهم جيرانهما مثلا تريد أن تركب معهما إلى المسجد أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعني يبعد الشر وسبب الشر. فإن قال قائل إذا كان الخالي أخ الزوج، قلنا هذا أشر وأخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، قال الحمو الموت. قال بعض العلماء يعني أنه يجوز للحمو أن يخلو بامرأة قريبه، لأن الموت لا بد منه، فكذلك خلوة القريب بزوجة قريب. سبحان الله. الله يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وهؤلاء يريدون أن يكون الموت طمأنينة. لكن هذا لا شك من التحريف وليس من التأويل. فقول الرسول الحمو الموت يعني احذروه وفروا منه، لأن الحمو يدخل البيت ولا يستنكر ولا يستغرب، وعنده جرأة بواسطة القرابة أن يدخل البيت ويخلو بالمرأة. فلهذا لا يجوز إطلاقا أن يخلو الرجل بامرأة قريبه. وفي هذا أي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت دليل على أن رضاع الكبير غير مؤثر، لأنه لو كان مؤثرا لقال الحمو ترضعه المرأة ويكون ولدا لها. طيب فإن قال إنسان أرأيتم ابن الزوج، ما هو أخ الزوج، يخلو بها ابن الزوج يخلو بها، أيجوز؟
نعم محرم.
محرم؟
نعم
أي تمام، هو محرم صح. طيب انتهى الوقت، انتهى الوقت، غدا ان شاء الله غدا.
عشان كتاب الحج بارك الله فيكم الوقت يضيق على
ما هو
قلنا شيخ الله عنك ان المراه اذا استاذنت زوجها هي ان يصحبها للحج يكون محرم لها، ولم ياذن لها وابى يعني ابى ان يصحبها
يعني اذا طلبت من زوجها. نعم
فنقول ليس عليه شيء، لا ياثم جهالا.
نعم
كيف هذا شيخ والحج يعني ركن من اركان الاسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ودين الله
حقا. نعم لكن هو هل هو عليه ولا على المرأة؟
هو حجها لا يتم إلا به.
هذا قاعدة عندهم، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما.
هو محرم؟
لا حتى تجد محرما طائعا، أما لم تنم وجودك العدم.
يقول
صلى الله عليه
وسلم كلكم
راع وكلكم بلى مسؤول عن رعيته في التأديب، لا في أن نوجب عليه ما لم يجب عليه.
طيب يا شيخ ما رأيكم إذا قلنا يكون استحاب المحرم فرض كفاية على جميع محارمه؟
لا
فإن تبرع واحد منهم سقط الإثم على الباقي.
لا نقول
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. حدثني
هذا قاله مسلم
سم
هل قاله مسلم؟
لا ما قاله مسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب من يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير
قال ابن جريج أخبرني
سم قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علياً الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذكر يقوله الإنسان إذا ركب دابته لقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا حديث زيادة على الآية وهو أنه يكبر ثلاثا. وفي أيضا الدعاء: اللهم هون علينا سفرنا. وهذا خاص فيما إذا كان راكبا لسفر. فقول قائل: سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزيها لله عز وجل، وذلك أن الإنسان محتاج إلى هذا المركوب، وهو المركوب مسخر له، أما الله عز وجل فليس بحاجة إلى أحد. ولهذا بدأ بتنزيه: سبحان الذي سخر لنا هذا. والتسبيح كما سبق هو التنزيه. وقول سخر لنا هذا أي ذلله، وما كنا له مقرنين أي مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي بعد الحياة الدنيا. فيذكر الإنسان بسفره في الدنيا سفره إلى الآخرة. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر فعل الخير والتقوى اجتناب الشر. ومن العمل ما ترضى، ولا يرضى الله عز وجل في العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. اللهم هون علينا سفرنا هذا، يقوله الإنسان حتى وإن سافر في طيارة، لأنه ربما لا يهون عليه السفر. واطوع عنا بعده أي اجعل بعيده قصيرا، لأن الشيء إذا طوي رد طرفاه إلى كل واحد منهما إلى الآخر فصار بذلك قصيرا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو جل وعلا صاحب في السفر وخليفة في الأهل، لأنه مع خلقه أينما كان، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه. فكونه صاحبا في السفر وكونه خليفة في الأهل لا يعني أنه في المكان الذي فيه الناس، بل هو على عرشه جل وعلا، ولكنه بكل شيء محيط. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني مشقة السفر وعناءه وتعبه، وكآبة المنظر أي المنظر الكئيب، وذلك بضيق الصدر وضيق النفس، وسوء المنقلب في المال والأهل. سوء المنقلب يعني من المنقلب السيء في المال والأهل، يعني يتعود الإنسان.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.